لبر الفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيها الإخوة الكرام، ونحن نتحدث حول هذا الموضوع الجميل، وهو حول موضوع التوحيد وما يتعلق به، نحذر من أعمال قد تصل إلى درجة الكفر. حذرنا من أعمال هي كفر في الحقيقة وتخرج من دين الإسلام، ولازلنا نتحدث أيضا عن أمور قد توصل هذه الأمور أيضا إلى الكفر وإلى الخروج من الدين، وقد تكون من المعاصي الكبيرة التي يكون أصحابها على خطر عظيم من وقوعهم في العذاب الأليم. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، والأنواء هي منازل القمر. وأهل الجاهلية كانوا يزعمون أن الأنواء تؤثر في الكون وأن لها تأثيرا، فهم يزعمون أن النجم هو الذي ينزل الغيث، وأن النجم الفلاني إذا وصل إلى المكان الفلاني حصل الخير، وإذا ما وصل لن يأتي المطر مثلا. وهذه الاعتقادات تؤدي إلى خلل في عقيدة العبد. ولأجل هذا قال الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. تجعلون رزقكم أي نصيبكم في نزول هذا الغيث عليكم ووصوله إليكم أنكم تكذبون، فتنسبون هذه النعمة إلى غير الله عز وجل. ولأجل هذا يأتينا حديث زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية. والحديبية قرية قريبة من مكة تسمى في هذا الزمن الشميسي، صلى بهم هناك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: على إثر سماء كانت من الليل، يعني على إثر مطر حدث في الليل، فلما انصرف أقبل على الناس، لما انصرف أي من صلاته. وفي هذا أيضا أن الإمام إذا انتهى من الصلاة لا يمكث كثيرا، يمكث بقدر ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يلتفت إلى المصلين. ولهذا لا ينبغي للمصلين أن ينصرفوا حتى يلتفت الإمام إليهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف هنا من صلاته قال: فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. هذا الحديث أيها الإخوة يدلنا على أن أقسام الاستسقاء قسمان. القسم الأول: إن اعتقد أن النجم أو الكوكب هو الذي أنزل الغيث بنفسه فهذا حكمه شرك أكبر يخرج عن الملة، لأنه زعم أن غير الله يتصرف في هذا الكون. إذا اعتقد أن هذا النجم مجرد سبب في نزول الغيث وأن الغيث بيد الله، وهذه النجوم أسباب إذا تقابلت أو نحو ذلك نزل الغيث، فهذا حكمه جائز، حكمه إيش؟ شرك أصغر. لماذا؟ لأن أصلا النجوم لا دخل لها في نزول الغيث. ولأجل هذا انظر هنا مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ذلك، يعني هنا: من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بالله مؤمن بالكوكب، لأنه نسب هذه النعمة إلى غير الله عز وجل. فلنتنبه لهذا الأمر. أيضا أقسام الناس إلى مؤمن وكافر، وذلك من الفوائد. من الفوائد أيضا أن يعرف الإنسان ما يقول قبل نزول المطر وأثناء نزول المطر وعند الانتهاء من نزول المطر. كل هذه الأمور جاءت السنة ببيانها حتى لا يبقى الإنسان في إشكالات في حياته. ولأجل هذا هنا قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول المطر ماذا يفعل؟ يذهب ويستسقي بالقوم ويقول: اللهم أغثنا. هذا قبل نزول المطر. أثناء نزول المطر وهو ينزل في الحالة هذه يقول: اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. في هذه الأثناء أيضا في شيء آخر، وهو أن الدعاء في وقت نزول المطر مستجاب. ولهذا جاء في الحديث رواه الطبراني وحسنه الألباني ورحمهما الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوتان لا ترد عند التحام الجيش وعند نزول المطر. إذا انتهى هذا المطر ومطر الناس ماذا يقولون؟ يقول الإنسان: مطرنا بفضل الله ورحمته، فينسب الفضل والنعمة إلى الله عز وجل في إنزال الغيث. هذه بعض فوائد هذا الحديث. قال: ولهما، للبخاري ومسلم، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله: فلا أقسم بمواقع النجوم. ومعنى هذا أقسم، فلا أقسم هنا بمعناه أقسم، أو تكون بمعنى لا وأقسم، يعني في مثل قول الله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة. يكون المعنى لا، أي ليس كما ظننتم أيها المشركون، أقسم بيوم القيامة. فيوم القيامة يوم متحقق. فأما يكون المعنى لا هذه عائدة على ما سبق، فيكون المعنى ليس كما تظنون أقسم بيوم القيامة، وإما أن يكون لا أقسم، فيكون المعنى أنه قسم من الله عز وجل بمواقع النجوم، ولله أن يقسم بما شاء. ثم قال: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. أيضا أورد المؤلف حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية. والجاهلية جاهليتان، في جاهلية عامة وهي ما كانت قبل الإسلام، وهذه الجاهلية انتهت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه جاهلية أخرى، جاهلية خاصة، وهي تكون في بعض البلدان وفي بعض الأشخاص، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، لما عير بلالا بأمه فسب بلالا وقال: حتى أنت يا ابن السوداء. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وغضب بلال وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء أبو ذر غضب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. أبو ذر تكفيرا لهذا الفعل، وبيان لما في دواخلهم من الإيمان الصادق بالله، وخوفا من أن يقعوا فيما يغضب الله تبارك وتعالى، ذهب أبو ذر وانتظر بلالا في الطريق، هل جمع له مجموعة من العتاولة المصارعين يضاربونه؟ ماذا فعل؟ انتظره في الطريق حتى إذا اقترب بلال وضع أبو ذر خده على الأرض وقال: والله لا أرفعه حتى تضع قدمك عليه. بلال يأخذ أبا ذر ويحمله ويعتنقان ويتسامحان. لكن انظر الأخلاق الجميلة من المسلمين: أبا سليمان قلبي لا يطاوعني، على تجاهل أحبابي وإخواني، بالشام أهلي وبغداد الهوى، وأنا بالرقمتين وبالفسطاط جيراني، أرى بخارى بلادي وهي نائية، وأستريح إلى ذكرى خراساني، وحيثما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى من صلب أوطاني. فالشاهد أن المؤمن ينظر للعالم هذا كله نظرة واحدة، أن نظرة المؤمن الصادق لا فرق لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن أمور الجاهلية أحيانا قد تظهر. من أمور الجاهلية قال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. لا يتركونهن أي أن بعض البشر وبعض الناس تبقى هذه الأمور في نفسه لا تذهب. ما هي هذه الأمور؟ الفخر بالأحساب، التعاظم بحسب الرجل، وأن من آل فلان وآل فلان هم أحسن الناس، هذا التعاظم والتفاخر بالآباء، والطعن في النسب، الوقوع في النسب بالتنقص والقدح، وأن آل فلان أصلهم ليس أنهم من أصل غير أصيل، ونحو ذلك من الأمور. هذه أمور الجاهلية. يا أخي الكريم، الدين جاء لأجل أن ينقذك الله به من النار وتدخل الجنة، لأجل أن يخرجك من هذه الخزعبلات التي تعيش فيها. هذه الخزعبلات التي تعيش فيها يجب أن تخرج منها، من القوقعة. ولهذا يقول الشاعر: فلا تحسب الأنساب تنجيك من لظى، ولو كنت من قيس وعبد مداني، أفضل قبائل العرب، أبو لهب في النار وهو ابن هاشم، وسلمان في الفردوس من خراسان، سلمان جاء من أرض فارس، من أبوك يا سلمان؟ قال: أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي. أول السابقين للإسلام سلمان الفارسي جاء من فارس، وبلال الحبشي جاء من الحبشة، وصهيب جاء من أرض الروم وتابعوا الحق وآمنوا بالله قبل فطاحلة قريش الذين يفتخرون بالأحساب والأنساب. ماذا فعلت الأحساب والأنساب؟ يقول عليه الصلاة والسلام: لا يأتيني الناس بأعمالهم يوم القيامة وتأتوني بأنسابكم لا أغني عنكم من الله شيئا. إذن هذا يجعلك أخي الكريم تعرف أنك إنسان فقير إلى الله عز وجل، وأن الله هو الذي خلقك جعلك في هذه المكانة. لكن ليس معنى هذا أنك تفتخر على عباد الله. يأتي إنسان من أقصى الدنيا أو من شرقها أو غربها وقد يكون أحب إلى الله وأقرب إلى الله منك، وأنت تعيش. أهل مكة كانوا يعيشون عند زمزم ويشربون من زمزم وعند الحجر وعند الحجر الأسود، وهم أكفر الخلق بالله، سحبوا إلى جهنم وبئس المصير. وجاء قوم من بلاد بعيدة وآمنوا بالله عز وجل وتابعوا الحق. فأنت أخي الكريم ينبغي أن تعرف هذه الأشياء. أيضا من أمور الجاهلية الاستسقاء بالأنواء، طلب الغيث بالنجوم ومنازل القمر، النياحة، النياحة على الميت، والنياحة رفع الصوت بترديد محاسن الميت، وشق الجيوب ولطم الخدود ونحو ذلك، كل هذا من المحرمات التي نهى الشرع عنها وجاء بتحريمها. فينبغي لنا أن نعرف أن هذه الأمور محرمة. والنائحة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: النائحة إذا لم تتب تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من إيش؟ ودرع من جرب. وهذا في صحيح مسلم. النائحة إذا لم تتب تقوم يوم القيامة، إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. السربال هو الثوب من نحاس مذاب، والدرع ثوب ينسج من حديد، والجرب مرض. فتجمع هذه الأمور كلها لهذه النائحة التي تضرب وجهها وتشق جيبها أو ترمي شيئا في يدها عندما سماعها للمصيبة. مجرد اجتماع الناس عند المصيبة، عند الميت، عند أهل الميت، هذا في حد ذاته مخالف للشرع. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يعدون الاجتماع عند أهل الميت من النياحة المحرمة، والتي سمعتم الوعيد الشديد في من وقع فيها. فلهذا نتنبه إخوتي الكرام لهذه القضية، وأن النياحة من المحرمات العظيمة ومن كبائر الذنوب. هل الميت يعذب ببكاء أهله عليه؟ الآن ناح أهله وبكوا وصاحوا، هذه أمور كلها محرمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذين يحضرون الميت لا يقولون إلا خيرا، فإن الملائكة تؤمن على ما يقولون. فإذا حضرت تعمل ما يحتاج الميت إليه. إذا مات خرجت الروح، مجرد ما تخرج الروح تشخص العينان ويفتح الفم ويميل الرأس ويميل الأنف وتبرد القدمان وتصف وتضم اليدان، ثم إذا خرجت الروح صفت الساقان والتفت الساق بالساق. إذا رأيت هذه العلامات تعرف أن هذا الإنسان مات. ماذا تفعل؟ تغمض العينين وتشد اللحي، تقفل الفم هكذا، تلين المفاصل حتى لا يموت في هيئة ما تستطيع تغسيله إياها، تسجيه. بعد هذا تبدأ في قضية لو أخبرت من باب الخبر حتى يحضر الناس للصلاة عليه فما في بأس. أما ما يعلن الآن في الجرائد، ما يعلن الآن في الجرائد وتتذكر الجرائد هذا الأمر وتذكر يومين وثلاثة أيام، فهذا من النياحة. حتى بعض أهل العلم إذا مات يقومون عليه ثلاثة أيام أو أربع أيام، بعض القنوات تعمل إحداث على هذا الأمر، ثلاثة أيام يتكلمون إلا عنه ويأتون بدروسه، وهذا البيت الذي كان يصلي فيه قبل 40 سنة، وذاك المكان الذي كان يعمل فيه الدروس قبل 30 سنة. وهذا ماذا نريد بالأمور هذه؟ تتبع مواطن الصالحين منهي عنها أصلا. ولذلك عمر بن الخطاب لماذا قطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان؟ إلا لأجل هذه القضايا، حتى لا تعبد ولا تتخذ هذه الأماكن عبادة أو أنها أفضل من المساجد. فنحن يجب أيها الإخوة أن نعرف أن ديننا يجب أن يكون صافيا، وأن نجعل ذلك الدين كله لله عز وجل. فهل يعذب الميت بموت أهله عليه، ببكاء أهله عليه؟ هل يعذب الميت ببكاء أهله عليه؟ بعض أهل العلم قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وبعضهم قال ما يعذب ببكاء أهله عليه. الذين قالوا يعذب ببكاء أهله عليه قالوا أن هذا من عمله، والذين قالوا لا يعذب يعني يستدلون بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، ولد صالح أو علم ينتفع به، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فقالوا الولد الصالح من عمله، فكون الولد الصالح هذا يبكي عليه أو ينوح أو يقع في شيء من النياحة هذا يكون فيه إثم على الأب. ولهذا كان بعضهم لا يبكي عليه أهله حتى لا يقع هو في عذاب، وبعض أهل العلم قال لا يؤاخذ، هذه أخي ليست من أعماله ولا يؤاخذ إلا بما عمل. والله تعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا تتحمل نفس ذنوب نفوس أخرى. النفس التي تتحمل ذنوب النفوس الأخرى هي النفس التي تدعو الأنفس الأخرى إلى الباطل، مثل ما قال الله عز وجل: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. فأهل الكفر يحملون، أهل الكفر وأهل الباطل الذين يدعون غيرهم إلى الباطل يحملون أوزارهم وأوزار الذين دعوهم إلى الباطل. المغني مثلا إذا مات وهو مغني يحمل وزر غنائه ووزر كل إنسان يستمع له وهو يغني. الممثل، المغنية، الممثلة، أهل الباطل، من دعا إلى شر، شراب الخمور، الزنا، غيرهم من أهل الباطل والضلال، كل من وافقهم على باطلهم وماتوا على هذه المعاصي والذنوب لم يتوبوا إلى الله فإنهم يعذبون، وعليهم إثمهم، عليهم إثمهم وإثم من تبعهم. أما هذا الإنسان فنقول إن كان قد نهى أهله عن ذلك ولا يرضى أن يفعل هذا به فإنه لا يعذب ولا يعاقب ببكاء أهله عليه، وإن كان يعلم أنهم سيفعلون هذا ولم ينههم فقد يكون في هذا أنه يعذب ببكاء أهله عليه. ومن أنواع العبادة أيها الأخوة التي يجب أن تخلص لله عز وجل المحبة، ولهذا ذكرنا سابقا ونعيد أن المحبة تنقسم إلى قسمين: محبة خاصة وهي محبة العبودية والتعظيم والإجلال، وهذه لا تكون إلا لله عز وجل وتكون بالتقرب لله تعالى بما يرضيه. والمحبة الأخرى محبة الأولاد، محبة طبيعية، محبة الأولاد، محبة الوالد لأولاده والولد لأبيه وأمه، محبة الطعام والشراب ونحو ذلك، فهذه ليست محرمة، تكون محرمة إذا وصلت إلى درجة أن يقدمهم على محبة الله. قل إن كان آباؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا، هنا في تهديد، حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم إيش ها الظالمين. غير كذا فيه خيارات ها، والله لا يهدي القوم الفاسقين، لأن هذا الفعل فسق، والفسوق هو الخروج عن الطاعة، وقد يكون هذا الفسق كفرا يخرج عن الملة، وقد يكون معصية يعني يسمى كفر أصغر أو معصية أقل. قال الله عز وجل: ومن الناس، من تبعيضية، من الناس من يتخذ من دون الله أندادا نظراء وشبهاء يحبونهم كحب الله. وقد ذكرنا في قوله يحبونهم كحب الله معنيين، من يتذكرهما؟ يحبونهم كحب الله، فإما أن يكون المعنى أن هؤلاء المشركين أثبت الله لهم محبة له ولكنهم أحبوا غير الله كحبهم لله، فهم بهذا وقعوا في الشرك إذ أشركوا في شرك المحبة واعترفوا بهذا عند دخولهم النار وقالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. في ماذا سووا الله تعالى بخلقه؟ في المحبة. فيكون المعنى أنهم يحبون الله ويحبون آلهتهم فسووا بين حب الله وحب آلهتهم فوقعوا في الشرك، والمعنى الآخر أنهم يحبون الله كحب المؤمنين لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، فأثبت الله تعالى لهم حبا ولكن إشراكهم في المحبة جعلهم يقعون في الشرك. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه في الصحيحين. ولهما عنه أي أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد حلاوة الإيمان حتى، وذكر أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وذكر الحديث. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب لله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. تأمل قول ابن عباس هذا الجميل في زمن ابن عباس، زمن الصحابة، بعض الصحابة والتابعين، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. هذا متى؟ في القرون المفضلة. وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. قال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. هذه الأحاديث جميعا أيها الإخوة تبين لنا أولا أن محبة الله المحبة الخاصة يجب أن لا يشاركه فيها أحد. ثانيا يجب أن تحب الله ورسوله أكثر من نفسك وأهلك وأموالك وأولادك. تستطيع؟ تستطيع. معنى هذا أنه يجب عليك أن تتكلف محبة الرسول عليه الصلاة والسلام. في الحديث: لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل، لا يمكن أن يصل إلى درجة الإيمان الكامل حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما، أي من الخلق، أي من الخلق. فيجب أن تقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة كل مخلوق. عمر بن الخطاب أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: والله لأنت الآن أحب إلي من نفسي. كيف لا يا عمر؟ لا يعني لا يمكن أن تصل لدرجة الإيمان الكامل حتى أكون أحب إليك من نفسي. قال: إذا إنني لا أصل إلى درجة الإيمان الكامل حتى تكون أحب إلي من نفسي، خلاص أبعدت كل محبة أن تحب إلي من نفسي. وهذا يظهر من أعمالهم، من شدة محبة الصحابة في النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا دخل عليهم وتكلم ينصتون، ما أحد يتكلم، لا يستطيعون أن يحد النظر فيه إجلالا له، يخفضون رؤوسهم. يقول أنس: فما أحد يرفع رأسه إليه إلا أبو بكر أو عمر، إذا تكلم سكتوا، فإذا أمر ابتدروا أمره، وإذا نهى ابتدروا نهيه، إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوءه بقية الوضوء، إذا تنخم أو بصق يتسابقون على مسح أجسامهم بها بركة في محمد عليه الصلاة والسلام. كل هذا من حبهم له، من صدق محبتهم له. أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما جاء بأبيه وأعلن إسلامه أمام الرسول صلى الله عليه وسلم بكى أبو بكر. قالوا: ما يبكيك يا خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام، تبكي في يوم أعز الله فيه أباك؟ قال: أبكي أنني كنت أتمنى أن الذي أسلم أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم. لما يا أبا بكر؟ قال: لأن إسلام أبي طالب أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من إسلام أبي، فأنا أحب ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل لهذه الدرجة. العباس لما أسلم جاء عمر يقبله، قال: والله يا العباس، لإسلامك خير عندي من إسلام أبي الخطاب لو أسلم. قال: لما؟ قال: لأن إسلامك أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من إسلام أبي، فأنا أحب ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمرو بن العاص يقول: لو طلبتم أن أصف النبي صلى الله عليه وسلم والله ما أستطيع أن أصفه لكم، والله إنني أحبه أكثر من أي شيء، لا أحب أحدا كحب محمد عليه الصلاة والسلام، ولو طلبتم أن أصفه ما استطعت أن أصفه، ما كنت أستطيع أن أحد النظر فيه ولا أرفع نظري إليه إجلالا له. شفت كيف كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم؟ تخيل أخي الكريم، لما جاءت غزوة أحد تأتي امرأة من الأنصار، هذا ليس فقط حب الرجال، حتى حب النساء، وتأتي امرأة من الأنصار تسأل: ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تخيل الموقف. قالوا: أحسن الله عزاءك، مات أبوك ومات أخوك ومات زوجك، ثلاثة ماتوا في المعركة، تخيل الموقف والصدمة القوية، لكن الإيمان القوي. قال دعوني من هؤلاء. ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل فعلا تستطيع أن تصل لهذه الدرجة؟ كيف تحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ها يا جماعة، كيف أحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أن تقدم أمره على أمرك، تقدم ما يحب على ما تحبه، إذا اعترضت محبة مع محبة شيء آخر تقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، تنشر سنته، تذكرها للناس، تشرح سيرته، تطبق سنته في أكلك، في شربك، في نومك، في أخلاقك يا أخي، في معاملاتك مع أهل بيتك، في احترامك للآخرين، تتعامل كما كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا أقول محبة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، ويجب أن تتكلف هذه المحبة، تحتاج منك إلى كلفة، تقرأ في سيرته وتقدم أمره وتصلي كما يصلي وتصوم كما يصوم وتقرأ في أخباره، يصبح النبي صلى الله عليه وسلم مثلك الأعلى، يصبح النبي صلى الله عليه وسلم مثلك الأعلى في حياتك. الآن لو سألت أي واحد من أولادنا وقلت له من هو مثلك الأعلى، ستجد يخبرك بلاعب أو بمغني أو ممثل أو نحو ذلك، أكثر ما فيها يمكن يكون أحسن واحد عنده أبوه. لكن أين النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان الصحابة يعلمون أولادهم والسلف من بعدهم يعلمون أولادهم غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ينشأ الولد ما شاء الله عنده قوة وعنده فراسة وعنده يعني تفتح له أفق. الآن تجد ابنك لو يدخل عليه ضب في البيت استدعى الدفاع المدني، لأجل إيش تستدعي الدفاع المدني؟ لأجل ضب دخل في البيت، لماذا؟ خصوصا أصبحوا خايفين، صرصار أخي الكريم بتقاتلون عليه، تجد العائلة كلهم يجتمعون كل واحد ما شاء الله في يده فليت ويبي يقتل الصرصار هذا، ليش؟ سبحان الله، ليش؟ لأجل الصرصار هذا، خلاص مشكلة، هذا مجرم، خوف عايشين عليه، ما تربوا على القوة وعلى الأمور هذه، فيعيشون بالأخلاقية هذه. ليش الأخلاقية هذه حصلت عندنا إخوتي الكرام؟ لأن يعني فوقت قضية التعليم الصحيح، قضية التربية. ولأجل هذا انظر يعني إيش الذي أصبحوا يتربون عليه الآن، الأخلاقيات تغيرت عند الناس لتغير هذه الأمور. فنحن نحتاج إلى التربية الصحيحة، كيف يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا مدعي حب طه لا تخالفه، الخلف يحرم في دنيا المحبين، أراك تأخذ شيئا من شريعته وتترك البعض تدوينا وتهوينا. تجد يعرف بعض الأدعية ويترك بعض العبادات، بعض الأمور الأساسية. فلأجل هذا ينبغي لنا أخوتي الكرام أن نربي أبناءنا التربية الحقيقية على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الفوائد الخصال الجالبة لمحبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهنا عندنا أربع خصال للمحبة، ثلاث ذكرها في الحديث الأول، ثلاث من كنا فيه، حتى فعلا تحب الله ورسوله عندك ثلاث خصال، أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. وهنا ستشعر بإذن الله تعالى بوجود الإيمان والسرور والراحة النفسية في قلبك، تشعر فعلا بوجود الراحة في قلبك والاطمئنان، هذا السرور وهذه اللذة، لذة الطاعة يا أخوتي الكرام أمر عظيم يا أخي الكريم. أناس كثيرين منا سيخرجون من الدنيا ما ذاقوا أعظم ما فيها، ما أعظم ما في الدنيا؟ أن نتلذذ بإيش؟ بطاعة الله. بعض بني إسرائيل من العصاة يقول ما له أعصيه ولا يعاقبني، يعني الله عز وجل. فأوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أذهب إليه وأخبره أنني عاقبته عقوبة لا أعظم منها، لقد حرمته لذة طاعتي وحلاوة مناجاتي. بعض الناس الآن يعمل معصية وربما قال خلاص أنا تبت منها، فلا يرى العقوبة حاضرة أمامه فيظن خلاص أن الله غفر له. لا يا أخي، لا تأمن. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يخافون، الأنبياء يعتذرون عن الشفاعة يوم القيامة، يخافون من ذنوب. آدم عليه السلام يعتذر وإبراهيم يقول كذبت، أنبياء يعتذرون على ذنوب هي في الحقيقة أخطاء وقعت وعفى الله عنهم وغفر عنهم ورفع درجاتهم وأخبر أن مكانهم في الجنة، لكن مع هذا يخافون. بعض الناس يصلي يصوم لا يشعر بقيمة الصلاة والصيام، شو السبب؟ سنعرف السبب إن شاء الله في لقائنا القادم. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا عجبا كيف يوصل إلى أم كيف يجحده الجاحد ولله في كل تحركة علينا وتسكينة شاهد وفي كل